بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس من
ويحفظ
الفقه
يا
الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا لهذا اليوم نتكلم فيه عن إعادة على الحالات التي يجب فيها الغسل، ونتكلم بعد ذلك على الأوقات التي يستحب فيها الغسل. فأما الأوقات التي يجب فيها الغسل فهي على النحو التالي: أولا، خروج المني في اليقظة أو في النوم، وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. أخرجه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. ولحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه أيها الإخوة الكرام، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، إذن فالعبرة بالرؤية. وذلك لحديث خولة بنت حكيم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. وهو حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي في سننه. وكذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. فبينت هذه الأحاديث على أن خروج المني في اليقظة أو في النوم مما يوجب الغسل. وأما الحالة الثانية التي يجب فيها الغسل: الجماع وإن لم يقع الإنزال، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية لمسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وفي رواية عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وتقدير ذلك غياب الحشفة في فرج المرأة. وأما الحالة الثالثة التي يجب فيها الغسل فهي انقطاع الحيض والنفاس، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة ف فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فبينت هذه الآية والحديث الذي قبلها على أن انقطاع دم الحيض والنفاس من موجبات الغسل، وبالله التوفيق. ومما يوجب الغسل كذلك إسلام الكافر، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في جامع وأهل السنن من حديث قيس بن عاصم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وهو حديث حسن. فهذه هي الحالات التي يجب فيها الغسل: خروج المني في اليقظة أو النوم، وثانيها الجماع وإن لم يقع الإنزال، وثالثها انقطاع دم الحيض والنفاس، وأما رابعها إسلام الكافر، وبالله التوفيق. وأما المسألة الثانية التي نود أن نتكلم عنها في هذه الحلقة فهي: متى يسن الغسل؟ فنقول وبالله التوفيق: يسن الغسل في حالات كثيرة، أولها غسل الجمعة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو حديث صحيح متفق عليه. وقد صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في سننيهما من حديث سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك يسن الغسل في غسل العيدين، وذلك لما أخرجه الإمام مالك والشافعي من حديث ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهو أثر صحيح. ومن غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والأمر في هذا الحديث محمول على الاستحباب، وذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فدل هذا الأثر وهذا الحديث على أن الأمر في قوله من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. وكذلك يستحب الغسل للإحرام، وذلك لما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. ومن أراد دخول مكة فيستحب له كذلك أن يغتسل، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله. وكذلك يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أو أن تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. وذلك لما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. ومن أصابه الإغماء فيستحب له كذلك أيها الإخوة المستمعون أن يغتسل، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو حديث صحيح متفق عليه. ومن دفن مشركا يستحب له أن يغتسل، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي أن يغتسل حينما دفن عمه أبا طالب، وذلك فيما أخرجه الإمام النسائي وأبو داود في سننيهما من حديث علي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبا طالب مات، اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال: اغتسل. وهو حديث صحيح، وهذا الأمر محمول على الاستحباب. ويستحب كذلك للعبد أن يغتسل عند كل جماع، وذلك لما أخرجه أبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فدل هذا الحديث الحسن على أنه يستحب الاغتسال عند كل جماع. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي فيها الحالات التي يجب لها الغسل والتي يستحب لها الغسل. فهنيئا للعبد الذي وفقه الله سبحانه وتعالى واقتدى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شؤون حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد در نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا، فبه يوقى المقانا.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.